بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة للرابع من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 ألف. وما هي الفائدة التي أخذناها أمس؟ نعم، العلم 6 أقسام. نعم، وإلا أثم الكل. نعم، ولا تثبيط عن خير. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب، نبت فائدة اليوم، وهي بعنوان الاستغفار. الاستغفار يجبر نقص العبد في العبادة. الاستغفار يجبر نقص العبد في العبادة. أقول يجبر النقص في العبادة. قال الله تعالى، قال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من أول السطر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 580، من أول السطر: إن العبد لو اجتهد مهما اجتهد، إن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله، لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه. إن العبد لو اجتهد ما اجتهد لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. كلام طيب إن شاء الله. فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. وفعلا مهما اجتهد العبد لن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه، لن يعبد الله كما أراد الله، فلا بد من حصول النقص والزلل والخلل. ولهذا شرع لنا واستحب لنا الاستغفار عقيب العبادات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني لماذا يستغفر وهو خارج من عبادة لم يكن في معصية؟ لأن هذه العبادة قد لا يؤديها كما أراد الله، وهذا حاصل كثير من الناس، كثير جمهور الناس يعني ربما يحصل لهم في الصلاة سهو وماذا غفلة واسترسال في أمور الدنيا، فالجسم في الصف والعقل والقلب ماذا خارج، وكل واحد على حسبه. بعض الناس يزداد بعده وخروجه عن الصلاة، يعني معنى عن الصلاة، معنى الخروج معنى، يعني يسترسل ويسافر بعد هذه الوساوس والأفكار والمشاريع، مشاريع الشيطانية، لأن الشيطان يأتي ماذا يفعل له مشروع، وكل واحد من اليد الذي توجعه. حتى طالب العلم ربما يذكره ببعض المسائل، ببعض المسائل، طيب يأتي يدخل له في أمور التجويد، في أمور اللغة، في أمور الأصول، بحث يعني ما أنهاه، يأتي وسوس له إلى آخره. لأنه في الحديث قال: إن الشيطان إذا أقيمت الصلاة هرب وله ماذا ضراط، فإذا انتهى من الإقامة أقبل حتى يعني يحول بين المرء وقلبه، فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره. وكل واحد يذكره بالشيء الذي نفسه تميل إليه وعقله وقلبه مشغول به قبل الدخول ماذا الصلاة، التاجر بالتجارة، والمزارع بالزراعة، إلى آخره إلى آخره. وهكذا ماذا يا إخواني بعد الحج استحب لنا ماذا؟ الاستغفار. وبعد العبادات عموما، بعد العبادات عموما المنصوص عليها وغير ماذا؟ وغير المنصوص عليها. فمثلا بعد قيام الليل ماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فبعد الصلاة يستغفرون الله لما يحصل من الخلل والنقص. وفي الآية التي ذكرناها لكم: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال ابن رجب كلاما ما معناه، يعني كيف أمر الله بالاستغفار بعد الاستقامة؟ قال: لأن هذه الاستقامة قد يكون فيها شيء من التقصير، شيء من الخلل، شيء من الزلل، هكذا. فالاستغفار يجبر النقص في العبادة، فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار، وإذا أكثر من الاستغفار فهنيئا له، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ما قلت من أخرجها؟ رواه النسائي وغيره. أحسنت. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس التفسير أخذنا في الدرس الماضي مقدمة تعريفية لصلاة ماذا لسورة الضحى، وفي هذه الليلة نأخذ تفسير الآيات. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله تعالى في مقدمة هذه السورة العظيمة: والضحى، الواو هنا واو القسم، والضحى اسم مقسم به وهو مخلوق، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. فالله جل وعلا أقسم في هذه السورة بالضحى، وما بالضحى وهو صدر النهار، بالضحى وهو صدر النهار أول النهار، وما جعل فيه من الضياء والنور، من الضياء والنور. وتقدم معنا أن المناسبة ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نور، نور أنار الله به العباد، أنار الله الأنوار، ماذا أنار الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. فناسب، وهذه السورة خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يذكر الضحى الذي هو النور. وسورة الليل كما تقدم معنا نزلت كما يقول بعض أهل العلم في البخيل، ولهذا صدرت بالليل، أن البخل ماذا يشبه الظلمة، يظلم على صاحبه فلا يعني ماذا يخرج ماله في سبيل الله. على كل أقسم الله جل وعلا ها هنا بالضحى وهو صدر النهار وما جعل فيه من الضياء. والضحى أول النهار، الضحى أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. الضحى هو ماذا؟ أول النهار. من متى يبدأ؟ من متى يبدأ؟ من ماذا؟ ارتفاع الشمس قد رمح إلى الزوال، أو إلى قبل الزوال بقليل. وقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، أي وأقسم تعالى أيضا بالليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامة فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة. هذا قسم آخر. والضحى هذا قسم، والليل إذا سجى قسم ماذا؟ قسم آخر. أقسم الله بالضياء وأقسم بالظلمة. والليل إذا سجى، ما معنى سجى؟ غطى، ومأخوذ من السجو. طيب، وفي تفسير الواحد التفسير البسيط قال بعد أن نقل يعني بعد كلام، قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل ماذا؟ بالثوب يغطى. قال ابن الأعرابي: يقال سجى يسجو، وسجى يسجي أو يسجي، نعم، وأسجى يسجي، كله إذا غطى شيئا. انتهى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ما ودعك ربك وما قلى. هذا جواب القسم. والضحى والليل إذا سجى هذا ماذا؟ قسم. ما هو المقسم عليه؟ ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك ولا تخلى عنك ولا قطع عنك الوحي وما أبغضك، بل أنت في عنايته ورعايته سبحانه، خلاف ما زعمه المشركون. فإن الوحي لما تأخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام زعم المشركون أن الله جل وعلا قد ترك رسوله وأنه قلاه، بمعنى أبغضه. القل بمعنى البغض. قال: إني لعملكم من القالين. القالين بمعنى المبغضين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: قوله ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم، أي ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك، انتهى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وللآخرة خير لك من الأولى، أي إن مستقبل حياتك خير لك من ماضيها. وللآخرة أي ماذا؟ الأمور القادمة خير لك من الأولى، أي من الأمور الماضية. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول الحياة الأخروية خير لك من الحياة ماذا؟ الدنيوية. والأمران مرادان، فمستقبل النبي عليه الصلاة والسلام خير له ماذا؟ من ماضيه. كان يتيما فأغناه الله فقيرا ماذا؟ كان يتيما فآواه الله، فقيرا فأغناه الله، كان مستضعفا، كان قليلا مع أصحابه قليل فصار أمره إلى كثرة وإلى قوة وانتشار ونحو ذلك. هذا في الدنيا أظهر الله ماذا؟ دينه وقوى شوكته وأكثر ماذا؟ أتباعه. هذا مستقبل أمرك خير لك ماذا؟ من ماضيه. هذا مراد. وأيضا الحياة الأخروية خير لك من الحياة الدنيوية، فإن فيها العطايا العظيمة والهبات الجزيلة مثل الشفاعة والحوض وإلى آخره مما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال بعض أهل العلم يعني معنى وللآخرة خير لك من الأولى، قال إن مستقبل حياتك خير لك من ماضيها، فإنك تزداد كل يوم عزة ورفعة. تزداد كل يوم عزة ماذا؟ ورفعة. هذا قول. وقيل إن المعنى وإن الدار الآخرة خير لك من هذه الدار الدنيا. الدنيا بمعنى الدنيئة ماذا؟ الناقصة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وأيضا أعطى الله رسوله النبوة، النبوة في هذه الحياة الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي وإن ربك سوف يوالي عليك نعمه حتى ترضى. ومن هذه النعم توارد الوحي عليك بما فيه إرشادك وإرشاد قومك إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وسيظهر الله دينك على سائر الأديان. هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. العطاء هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ في الأمرين. أعطاه النبوة، أعطاه النبوة وماذا يعني كثر أتباعه وقوى شوكته إلى آخره. وفي الآخرة يعطيه العطايا العظيمة التي سترضيه، ومنها الشفاعة لأمته. ومنها وهو العطاء العظيم الشفاعة ماذا لأمته. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه من مسك أذفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير من طريقه، وهذا قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، هذا كلام ابن كثير، مثل هذا الكلام لا يقال إلا عن توقيف، يعني هذا الكلام ليس للرأي فيه مجال، فهو مرفوع حكما. وهذا تقدم معنا أمس في سبب ماذا؟ في سبب النزول. ثم قال ابن كثير: وقال السدي عن ابن عباس: من رضاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة، وهكذا قال أبو جعفر الباقر. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وعلى كل، العطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى، لم يحدد ربنا جل وعلا العطاء هل هو في الدنيا أو في الآخرة، لم يحدد مكانه ولم يحدد حجمه وقدره، فماذا؟ فيشمل كل عطاء يا ماذا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك امتن الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بما يعلمه من أحواله الخاصة، وشرع في تعداد ما أفاضه الله عليه من النعم، فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك أي يا محمد، ألم يجدك يتيما فآوى. الاستفهام هنا للتقرير، الاستفهام هنا للتقرير، واستفهام التقرير هو ماذا؟ حمل المخاطب على الإقرار ماذا؟ بالشيء، على الإقرار بالشيء، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما من الأب ويتيما من الأم، مات أبوه وهو حمل ماذا؟ في بطن أمه، وماتت أمه وهو طفل صغير، فصار يتيما عليه الصلاة والسلام، يتيم الأب ويتيم ماذا؟ ويتيم الأم. وإذا أطلق اليتيم، إذا أطلق اليتيم فالمراد به ماذا؟ يتيم الأب، يتيم الأب. ويقال لليتيم يتيم حتى البلوغ، فإذا بلغ فلا يقال له ماذا؟ يتيم، لا يتمى بعد احتلام. واليتيم من بني آدم، قال أهل العلم: اليتيم من بني آدم من مات أبوه، واليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، لأنها هي التي تقوم عليه بالعناية والرعاية. واليتيم من الطيور من مات أحد أبويه، لأن كليهما يا ماذا يناوب عليه الذكر والأنثى. اليتيم من الطيور من مات أحد أبويه. وإذا ماتت الأم سمى ماذا؟ عجي، بالعين والجيم والياء، عجي، يقال له عجي، هذا من ماتت أمه. ومن مات أبواه يقال له لطيم، يقال له لطيم. قال يعني قد وجدك الله تعالى يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي قبل أن يولد، توفي قبل أن يولد، فآواه الله جل وعلا بأن ضمه إلى عمه أبي طالب يكفله ويرعاه. قال الإمام البغوي رحمه الله: ومعنى الآية ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مأوى فجعل لك مأوى تأوي إليه وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. انتهى كلام البغوي رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا أي غير عالم، غير عالم بالشريعة، لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع. هذا معنى الضال هنا، ليس من الضلالة، ليس من الضلالة ولكن من عدم المعرفة، مثل قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ووجدك ضالا فهدى أي غير عالم، لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع، فهداك إلى الحق واختصك برسالته وأنزل عليك وحيه. قال البغوي رحمه الله: ووجدك ضالا فهدى يعني ضالا عما أنت عليه، فهداك للتوحيد والنبوة. قال الحسن والضحاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها، كما قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا القول عليه أكثر المفسرين. وقيل: ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. انتهى. يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تجارة لخديجة فظل في شعاب مكة، فماذا وجده أبو جهل فرده إلى ماذا؟ عبد المطلب، إلى عبد المطلب. لكن القول الأول أحسن، وهو قول جمهور المفسرين، أنه وجدك ضالا أي غير عارف ولا عالم بالشريعة ولا الشرائع التي ماذا؟ التي من قبلك، فعلمك، علمك الله سبحانه وتعالى بعد أن قص على رسوله قصة نوح، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهكذا في آيات كثيرة يمتن الله عليه بأنه علمه ما لم يكن يعلم، سواء كان من الأخبار الماضية أو من الأخبار ماذا؟ المستقبلة. انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى. وسمعتم أن جمهور المفسرين على أنه لم يكن عالما بتفاصيل الشريعة، فهداه الله للتوحيد والنبوة، للتوحيد والنبوة، وعلمه الشرائع، الشرائع المتقدمة بأن قصها عليه، والأمور ماذا؟ المستقبلة التي لم يدركها ولكن عرفها عن طريق ماذا؟ الوحي، سيحصل كذا وكذا وكذا، سواء كان في آخر الزمان أو ماذا؟ في يوم القيامة. كل هذا عرفه النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ووجدك عائلا فأغنى. وجدك عائلا بمعنى فقيرا، لم يترك لك والداك شيئا تعيش به،
فأنجاك الله من الفقر وأغناك. قال الإمام البغوي رحمه الله: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك الله بمال خديجة ثم بالغنائم. أغناك الله بمال خديجة ثم ماذا؟ بالغنائم. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق. واختاره الفراء وقال: لم يكن غنيا عن كثرة المال، ولكن الله رضاه بما آتاه، وذلك حقيقة الغنى. ثم ساق البغوي بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث ماذا؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو ساق ماذا؟ البغوي رحمه الله بسند أيضا عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. انتهى. والحديث هذا رواه مسلم: قد أفلح من أسلم. ووجدك عائلا فأغنى، هل أغناه بالمال أو أغناه بالقناعة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ماذا غنيا غنى المال، بل أحيانا كان يربط ماذا على بطنه الحجارة. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير، ومات أيضا ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. فبعض أهل العلم يفسر الغنى بماذا يا إخواني؟ بغنى النفس. ليس الغنى عن كثرة ماذا؟ العرض الذي هو المال، ولكن الغنى غنى النفس. يقول: هذا كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يكترث بالمال، بل يقول: ما يسرني لو أن عندي مثل أحد ذهبا أن تمر علي ثلاث وليس عندي منه شيء، أن أقول به هكذا وهكذا 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 عليه الصلاة والسلام. وما سئل شيئا فقال ماذا؟ لا. ما سئل شيئا فقال لا عليه الصلاة والسلام. كان غنيا وليس عنده ماذا؟ كثرة مال. وأيضا أغناه الله ماذا؟ أغناه الله بمال خديجة، وأغناه الله بالغنائم، الغنائم التي أحلها لأمته ولم تكن حلالا ماذا؟ لمن قبلنا. كان من قبلنا إذا غزوا وظفروا على أعدائهم وغنموا منهم جمعوا الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتحرقها، وهذا علامة قبولها، علامة قبولها ورضا الله عنهم. فإذا لم تنزل النار تحرقها، فمعناه أن الله ما تقبلها منهم. ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أحل الله لنا الغنائم لما علم ضعفنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تتسلط على اليتيم بالظلم لضعفه، بل ادفع إليه حقه، ادفع إليه حقه، وارفع من شأنه بالأدب، وهذب نفسه بمكارم الأخلاق ليكون عضوا نافعا في مجتمعه. واذكر يتمك. واذكر ماذا؟ يتمك. فإن من ذاق مرارة اليتم والضيق في نفسه كان أجدر أن يستشعرها في غيره. واضح يا إخواني؟ فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، فأنت كنت يتيما، فمن كان يتيما يحس ماذا؟ يحس لغيره، لأنه قد وجد ألم اليتم والحرمان ونحو ذلك، فيكون ماذا؟ يعني يراعي هذه النعمة. فإذا وجد اليتيم رحمه ومسح على رأسه وأعطاه مما أعطاه الله، وإذا كان واليا على اليتيم أحسن ولايته، ماذا في هذا اليتيم يرعاه ويحافظ على حقه إن كان له مال وينصحه ونحو ذلك. قال أهل العلم: وهذا لا ينافي القيام على إصلاحه وتأديبه وتهذيبه، إذ أن تركه وإهماله قهر له. يعني اليتيم لا تقول أنا يعني ما سأؤدبه، إن أخطأ عدلت خطأه وأدبته، ولو احتاج ماذا إلى مسألة ضرب أو زجر أو نحو ذلك، لا تقول هذا يتيم أنا سأتركه يعني بدون تأديب بدون ماذا توجيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول ماذا: لا ولد الناس لك ولد، ولا بلد الناس لك بلد. وفعلا هذا قد يحصل، يعني بعض الناس إذا شددت على اليتيم قالوا ما هو ابنه، شد عليه لأنه ليس ابنه، وإذا أهمل وترك قالوا أهمل لأنه ليس ابنه. طيب، فالإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويعتبر اليتيم ماذا؟ كولد من أولاده، يقدم له النصح والتوجيه لما يصلحه في دينه ودنياه. وإذا كان عنده ماذا؟ مال، إذا كان عند اليتيم مال فلا يلعب بماله يمينا وشمالا، يعني بعض الناس يموت وهو غني فيترك مالا كثيرا لولده، فيقوم ماذا؟ القائم عليه، سواء قام عمه أو خاله أو أحد من الناس على هذا اليتيم، فيقوم يلعب بالمال، قال اليوم نريد نشتري عسل لليتيم. طيب، وبعدها اليتيم كم سيأكل؟ وأكلوا ماذا؟ الكل. نريد أن نشتري مثلا له لحمة، اشتروا له مثلا فوق المعتاد، وهكذا. فالقائم على اليتيم، القائم على اليتيم مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله عن ماله، لا إسراف ولا لعب ولا تبذير ولا شيء من ذلك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم.
عافية الحمد لله. عافية الحمد لله. أما
قلنا ماذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ يجب على الإنسان أن يراقب الله في مال ماذا؟ في مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ماذا؟ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يكفي اليتيم ألم ماذا يا إخواني؟ اليتم، وأنه يحس بالنقص. قال الإمام البغوي رحمه الله: ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال: فأما اليتيمة فلا تقهر. قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر السائل إذا سألك، فقد كنت فقيرا فإما أن تعطيه سؤله على حسب الاستطاعة، وإما أن ترده ردا جميلا. ويدخل في هذا السائل للعلم والسائل ماذا؟ للمال. إذا جاءك السائل لا تنهره، لا تنهره. واضح يا إخواني؟ وأما السائل فلا تنهر. بعض الناس إذا جاءه السائل ربما ينهر بالكلام القاسي، إذا لم تعطه فلا أقل من أنك تقول له ماذا؟ الكلام الطيب، مثلا: اذهب، الله يفتح عليك، الله يسر لك ويحول لك ونحو ذلك، لا تخسر شيئا. هذا سواء كان عندك ما تريد تعطيه أو ما كان عندك شيء، أعطيه ماذا؟ يعني ما سأل إن كنت مستطيعا، قبل معقول، وإذا لم يكن عندك رده ردا جميلا. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. فليحسن النطق إن لم ماذا؟ إن لم يحسن الحال. قال الإمام البغوي رحمه الله: وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: يريد السائل على الباب، يريد السائل على الباب، يعني هذا سائل مال أو سائل طعام. يقول: لا تنهره ولا تزجره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. قال قتادة: رد السائل رد السائل برحمة ولين. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريدنا إلى الآخرة، يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم بشيء. وروي عن الحسن في قوله: وأما السائل فلا تنهر، قال طالب العلم، يعني فسر السائل بأنه طالب العلم. لو جاءك طالب علم وأنت عندك شيء من العلم، لا تنهره، لا تنهره، تقول مثلا: أكثرت الأسئلة أو أكثرت كذا. إن كان عندك نشاطا رد عليه، ما عندك نشاط قل له في وقت ماذا؟ في وقت آخر. وهذا يا إخواني من الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة، أن يكون الإنسان يعني ماذا؟ لطيفا في كلامه، لطيفا في كلامه. ثم قال الله جل وعلا في خاتمة هذه السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. قال أهل العلم: التحدث بنعمة الله تعالى يكون بشكر هذه النعم، بشكر هذه النعم. وشكر النعم يكون بصرف كل نعمة فيما خلقت له، يعني يستعمل بصره لطاعة الله، يستعمل لسانه لطاعة الله، يستعمل سمعه في طاعة الله، وهكذا وهكذا. وجاء في صحيح الترغيب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وهذا هو شاهدنا من الحديث، وتركها كفر. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف باختصار. قال أهل العلم: والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بظاهرها، والتحدث بها شاكر له. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأنه المستحق لها دونهم. الفرق بين التحدث بالنعمة على سبيل الشكر والتحدث بالنعمة على سبيل ماذا؟ الفخر والتكبر على الناس. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني يقول: هذا المال أنا أحق به، الله علم أني أستحقه لأنه يحبني. هذا قارون، هذا معنى كلامه كما يقول المفسرون. والتحدث بنعمة الله يكون الثناء على الله: الحمد لله أعطاني الله يعني زوجة وولدا ومالا وصحة، أنعم علينا بنعم كثيرة إلى آخره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخره، متفرقين فجمعكم الله بي، وهم يقولون: اللهم نعم اللهم نعم. يعني هذا حاصل، كنا وكنا وأصبحنا على أحسن حال. على كل ماذا يا إخواني هذه أو هذا ما تيسر في تفسير هذه السورة. وبقي معنا مسألة التكبير، التكبير بعد سورة الضحى وما بعدها إلى سورة الناس. بعض القراء إذا قرأ يكبر، وبعضهم يقول الله أكبر، وبعضهم الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد، ماذا ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، ثم يكملها ويقول الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا والتين والزيتون إلى آخره. هذا ماذا ليس عليه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر البغوي أنه يعني أن أهل مكة على هذا، على أنهم يكبرون من سورة الضحى فما بعدها. قال البغوي رحمه الله: والسنة في قراءة أهل مكة أن يكبر من أول سورة الضحى، من أول سورة والضحى، على رأس كل سورة حتى يختم. ثم ساق بسنده إلى القراء أنه أدرك القراء على هذا، أدرك القراء على هذا. وذكر في آخر الكلام يعني سبب هذا، يقول: وكان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون هجره شيطانه وودعه، هجره شيطانه وودعه، فاغتم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فلما نزل والضحى كبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحا بنزول الوحي فاتخذوه سنة. انتهى كلام البغوي. وتقدم معنا الحديث، ولكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه التكبير، ليس فيه التكبير، واضح هذا؟ وذكر هذه المسألة أيضا ابن كثير في أول تفسير سورة الضحى، ثم قال: ثم قال ماذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ يقول إن الإمام الشافعي قال: لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال لو أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، أيزم الحديث لم يثبت، لم يثبت. على كل هذا التكبير ليس سنة ماذا يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نعرف حديثا بهذا، ولكنه قد فعله ماذا؟ بعض القراء، فعله بعض القراء. وعلى هذا يقرأ القرآن ماذا يا إخواني؟ بدون تكبير. لو كان هذا سنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه وحث عليه. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.